بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا يليق بذاته، ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أهلا ومرحبا بكم في دراسة منة القدير، منة الرحمن. منة الرحمن هي دراسة منهجية لعقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. بداية نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب والأديان والفرق المعاصرة. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، الله يوفقك.
دكتور محمود، دراستنا النهاردة في منة الرحمن بتبدأ في المقدمة بالربط ما بين العبادة واستخلاف الإنسان في الأرض، وده كان حال دراسة أصول العقيدة ومنة القدير. ليه يا دكتور دايما بتبدأ بهذا الربط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأمور الهامة في بيان قضية العقيدة وموضوع توحيد العبادة لله عز وجل مسألة توافق العلل والأسباب في العلة أو في بيان وجود خلق الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم
أحسن عملا، فنص هنا أن علة وجود الإنسان هي الابتلاء والامتحان. وقال أيضا في نفس العلة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه
فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة.
فالخليفة هو الذي استخلفه رب العزة والجلال على سبيل الابتلاء والامتحان. وأيضا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهل خلقه للابتلاء؟ هل خلقه للاستخلاف؟ هل خلقه للاستئمان والتخويل؟ هل خلقه للعبادة؟ الإنسان لو فصل بين هذه المعاني لا يفهم الحكمة العليا من وجوده في هذا الكون أو من وجود الكون من أجله. إن هذه العلل لما نيجي نشوف نلاقي إنها تربط بين وجود الإنسان ووجود الكون من حوله، وعلاقة الإنسان بالكون من جهة، وعلاقته بالذي خلق الإنسان والكون من جهة من جهة أخرى. ولذلك يعني بتظهر أو يظهر طعم العبادة من خلال الربط بين هذه المعاني الثلاثة.
أيوة.
الربط بين قضية استخلاف الإنسان في الأرض اللي هي أساس وجود العالم كله. يعني بعض الناس بيجعل الاستخلاف الإنسان في الأرض لما يذكر كلمة خليفة واستخلاف إن المعنى مقصور على مين؟ على الحاكم مثلا، ولكن الحاكم هو الخليفة، أو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وكأن اللي مستخلف في الأرض هو الحاكم وبقية الناس
مش مستخلفين.
ولذلك احنا بنقول لازم من الربط بين هذه المعاني. فالربط بين هذه المعاني بيظهر توافق العلل والغايات التي بينها القرآن في وجود العالم والإنسان. ولذلك احنا بدأنا منها أو بدأنا من خلالها كتاب منة الرحمن أو دورة منة الرحمن. لابد وحتما ان اي حد يتكلم في العبادة يربطها بالمعاني الشرعية المتعلقة بقضية الاستخلاف ونشأة الكون. ولذلك احنا بنقول هذه الامور بتبان جلية واضحة في دورة منة الرحمن وفي كتاب منة الرحمن. لازم منها يعني. نعم.
هو كتاب منة الرحمن اللي معانا ده وبين ايدينا دلوقتي يا دكتور، واللي انت حضرتك بدأت فيه بالاستخلاف. احنا عايزين نوري السادة المشاهدين الكتاب منة الرحمن اللي هو محل الدراسة، كتاب من جزئين بيدرس توحيد العبادة وحقيقة الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة. عايزين نبسط يا دكتور للسادة المشاهدين الخط الزمني لنشأة الكون واستخلاف الإنسان.
يعني لما نقول اللي في حكاية الخط الزمني دايما دي مسألة يعني أغلب الناس بيرغب في أن يتعرف على النشأة، لأن النشأة مرتبطة بالعلة من خلق الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنه ربنا قال وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون
فالعبادة علة لوجود الإنسان بنص صريح، لكن ارتباطها بالاستخلاف هيقتضي كشف الحكم العليا اللي موجودة في الكون. فكثير من الناس بيسأل عن مسألة البداية، لأن البداية دي يعني احنا فين او مصيرنا كان بدايته ايه وازاي يعني. لكن اذا حبينا نفسر المسألة بنوع من البساطة الشديدة،
ايوه عشان الساده المشاهده الساده المشاهدين ياخدوا بالهم معانا ويركزوا معانا ان الاستخلاف جاي من بدايه نشاه الكون وماشي معانا هيوصل لايه.
دي القضيه المهمه اللي احنا نتمنى ان شاء الله عز وجل ان تصل الى المشاهدين في ابسط صوره ممكنه. يعني البدايه لما نيجي نتكلم في البدايه، لان السؤال اللي بيسال واحد قبل خلق السماوات والارض ايه اللي كان موجود في البدايه، فبنقول اللي كان موجود العرش والماء. يعني ربنا يقول وكان عرشه على الماء، او كان الله، والحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله او لم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء. فما فيش في وجود المخلوقات قبل السماوات والارض غير العرش والماء. ما قبل العرش والماء اخفاه الحق سبحانه وتعالى عنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه
الا بما شاء.
فالله شاء ان يقف علم الخلائق عند العرش والماء، لكن ما قبل العرش والماء الله أعلم به. لأنه ممكن واحد يقول لك طب هل في مخلوقات قبل العرش والماء أو ما فيش؟
لا يعلمه إلا الله.
إحنا نقول هذا لا يعلمه إلا الله، وبنقول أيضا احتمال أن يكون في مخلوقات، لأن الله فعال لما يريد، يخلق الله
ما يشاء.
فهو موصوف بالخالقية وأنه يفعل ما يشاء قبل العرش والإيه؟
والماء.
قبل العرش والماء، وحتى حال العرش والماء صفاته أزلية وصفاته إيه؟ أبدية. لكن احنا بنقول ان البداية الحقيقية زي ما ذكر اهل العلم، ان وده كلام ثابت عن عبد الله بن عباس، ان البداية الحقيقية ان الله ايبس من الماء ارضا، ايبس من الماء ارضا، يعني من المية اللي تحت العرش خلق الله الارض والسماوات، وجعل السماوات والارض تحت الماء اللي تحت العرش. ولذلك اما نتكلم على خلق الارض، ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. نلاحظ هنا إن هو قال خلق الأرض في يومين وذكر يومين ونص على يومين، وبعد كده ذكر أربعة أيام وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. المفترض يكون المجموع
ستة أيام.
فدلوقتي لما نتكلم على اثنين وأربعة يبقوا ستة. فواحد هم أغلب المفسرين بيدخلوا الاثنين في الأربعة، بس هي الحقيقة هنا محتاجة وقفة. ليه؟ لأن خلق السماوات والأرض ربطها بقضية الأيام. بعض الناس بيظن أن الأيام
بأيامنا
الحقيقية، أنها 24 ساعة والساعة
الأيام اللي احنا بنعيشها
الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. لا، الأيام دي أصلا لا يمكن أن تحسب
بحساباتنا.
ليه السبب في كده؟ لأن حساباتنا مرتبطة بالشمس والقمر. وما كانش لسه الشمس والقمر
خلقوا.
ولذلك من فهم الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلامه الراقي أن هو قال إن هذه الأيام محسوبة بحركات أخرى، لأن الأيام عندنا محسوبة بحركة الشمس والقمر، الله أعلم بمقدارها. يعني ممكن اليوم اللي موجود في بداية نشأة الكون يساوي ملايين السنوات في حساب نحن. يعني ده أمر ممكن إنه مش معروف
لنا في القرآن. ذكر القرآن يوم كألف سنة مما تعدون. وفي آية أخرى كخمسين ألف سنة.
فهنا في قضية يعني ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام، ممكن يكون فيها حتة برضو تحتاج الى مزيد من البيان، ان الايام ديت مش محسوبة بحساباتنا، وهي حقب زمنية. صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى سماها باسماء زي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه، وبرضو اكد الشيخ الالباني في ان الحديث صحيح، لان بعض الناس بيحاول يضعف الحديث، لكن الحقيقة غير كده. يعني حديث أبو هريرة بيقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت. فالسبت دي هل هو يوم من أيام الأسبوع بتاعنا؟ بنقول السبت كاسم إنما كحقيقة ومدلول لا، لأن اليوم هناك ما هوش محسوب بالإيه بالـ 24 ساعة زي ما قلنا. فلكن سماها سبت حتى السبت بمعنى القطع، يعني اقتطع الله عز وجل فيها من الماء أرضا وأيبسها، فخلق التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين. يبقى احنا دلوقتي عندنا السبت والحد والاثنين كده ثلاثة، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء. المقصود بالمكروه النار اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، ومن النار خلق الله عز وجل أيضا المكروه لنا اللي هو الشيطان، يعني الشيطان مخلوق من النار، والشيطان من الجن، والجن مخلوق قبلنا. طيب، وخلق النور يوم الأربعاء.
اللي هو النور
بقى؟ النور عبارة عن النور بيجي من الأقمار.
أيوة.
فكان في أقمار كثيرة جدا، لأن المسألة هنا بنقول إن ربنا لما خلق الأرض ظهر على إثرها السماوات كطبقات من الدخان، أو سبع طبقات من الدخان ملتصقة بالأرض، يعني طبقات ملتصقة بالأرض اللي ربنا ذكر فيها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا
ففتقناهما.
فدلوقتي إن كان في وضع قديم للسماوات والأرض، الوضع القديم في للسماوات والأرض كانت الأرض البداية بخلق الأرض، فظهر على إثر خلق الأرض السماوات، والسماوات كانت دخان.
أيوة.
فهنا ربنا خلق النور في هذا الوقت، والمقصود بالنور الأقمار اللي هي بتؤدي إلى النور.
أيوة.
ومن النور خلقت الملائكة أيضا. يعني النور خلقت منها الملائكة، النور خلق منه الملائكة، والنار أو المكروه خلق منه الشيطان. وبث فيها الدواب يوم الخميس. طب ما نيجي نحسب كده الأيام، هنا هنلاقي إن السبت التربة والجبال الحد والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاث، والنور
يوم
الأربعاء. كده دخلنا في خمسة أيام. وبث فيها الدواب يوم الخميس.
أيوة.
كده دخلنا في إيه؟ في ستة أيام. هو خلق السماوات والأرض في
ستة أيام،
ثم استوى على العرش.
على العرش.
استواء الحق سبحانه وتعالى على العرش، واحد دي بعضه من ضمن الحاجات اللي هي في متعلقة بدورة أصول العقيدة، إن ربنا سبحانه وتعالى بقول ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش يعطي معنى الملك، يعني استواء حقيقي صحيح يعطي معنى الملك، وحنا بنسميه صفة من صفات أفعال الحق سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قبل الاستواء على العرش كان عال فوق الخلائق، لأن واحد يقول لك طب هو قبل الاستواء على العرش كان فين؟ فبنقول عال فوق جميع الخلائق. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وهو العلي العظيم، فالعلي وصف ذاته سبحانه وتعالى، هو فوق جميع الأشياء. لكن الاستواء علو مخصوص، علو مخصوص بيعطي معنى وجود مملكة، ملك وعرش وإيه
يعلو.
ومملكة. مش إن ما فيش استواء، لا في استواء، لأن في ملك حقيقي هو رب العزة والجلال، ومن أسمائه الملك. والملك مستوى على عرشه. ليه؟ لأن لما هيحصل قضية الاستخلاف هيكون فيه برضه ملك، والملك له عرش، ولا بد للملك المخلوق أن يوحد الخالق في اسم الله الإيه الملك. لكن النقطة اللي بنتكلم عنها، أنت تعرف أستاذ هشام مسألة النصارى واليهود بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم الإيه؟
السابع.
استراح في اليوم السابع.
أيوه.
هم قصدهم أيوه. إيه بإن هو استراح في اليوم السابع؟ يعني
تعب في الست أيام في الخلق.
لا، شوفوا بيقولوا تعب في خلق الست في ستة أيام وبعد كده استراح في اليوم السابع. لا، هي مش استراح في اليوم السابع. ده سوء ترجمة أو سوء تفسير من اللي ألف التوراة بعد ضياعها.
أيوه.
لأن التوراة كتبت في ألواح.
الألواح.
فلما جاء عزير أو عزرا فكتب لهم التوراة بدل وغير فيها من المعاني الكثير، فمن ضمن ما بدل إن هم سموا الاستواء على العرش استراح.
استراح.
إن هو استراح في اليوم الإيه؟ في اليوم السابع. لكن في اليوم السابع ده احنا قلنا طبعا الايام ده مش هذه الايام ما هياش ايام بنظمنا.
أيوه.
ده حقب زمنية الله اعلم بمقدارها وغير محسوبة بحركات الشمس والايه والقمر.
أيوه.
في اليوم السابع ده ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام اللي هو يوم الجمعة، وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في اخر الخلق، في اخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر الى الايه الى الليل. برضو ده وقت ما نقدرش نحسبه، لان عشان نقول عصر الى الليل لسه برضو
توقيته مش بتاعنا،
مش بتاعنا، ما حدش عارف الكيفيه.
أيوه.
لكن ادم اتخلق في التوقيت بعد ستة ايام من الخلق. ده يدلنا معنى ان الايه اللي ورد في سوره فصلت قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ف طب عندنا اثنين وعندنا اربعة بقوا ستة.
أيوه.
ثم استوى الى السماء بتتوافق مع الاستواء على العرش.
على العرش.
طيب. ثم استوى الى السماء وهي
دخان.
دخان. يبقى اذا الوضع ده بيأكد لنا ان الفترة اللي فاتت كانت عبارة عن دخان ملتصق بالايه بالارض. حصل هنا بقى قضية خلق ادم عليه السلام. وقبلها قضية عرض الامانة على السماوات والارض والجبال. بالفترة في الفترة اللي هي كانت موجودة ايام الرطق والدخان. لان ربنا سبحانه وتعالى قال انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الايه الانسان انه كان ظلوما جهولا. عبد الله بن عباس بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى عرض الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. فقال لآدم يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أتحملها بحقها؟ قال يا رب وما حقها؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. يعني ربنا بيخير آدم عليه السلام في حمل الإيه؟
الأمانة.
الأمان. قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قال له أنا أحملها. إذن اللي رفض الأمانة من المخلوقات السماوات
والأرض
والجبال. والجبال اللي هي في وضعها السابق لأن الجبال كانت مخلوقة مخلوقة وخلق فيها الجبال يوم الأحد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. فلما عرض الأمانة اللي هي مسألة يعني حمل أمانة معينة احنا مش عارفين ماهيتها
هي الأمانة حاجتها مش عارفين
ما احناش عارفينها لكن هو القضية ايه ان ربنا عرض عليهم المبدأ تتحمل الأمانة وتؤديها كما أمر ربها وخالقها ولا تتحمل المسؤولية لو ضيعته. فهم قالوا لا احنا من نرفض المبدأ ده احنا امرنا بما تشاء واحنا هننفذ. فخيرهم مرة اخرى
امتى
بعد شوف الآية بتقول ايه ثم استوى الى السماء وهي
دخان
دخان فقال لها وللارض الارض عليها الجبال والسماء كانت دخان بنص القرآن فقال له الارض ائتيا طوعا
او كرها
او كرها ده تخيير ائتيا طوعا او كرها لايه جميع المفسرين بيقولوا ائتيا طوعا او كرها للتسخير للانسان بحيث لو امر الارض والسماء ان السماء تمطر او الارض تنبت ما فيش حاجه تتاخر تاخد بالاسباب اللي ربنا هيضعها فيها تحت مسمى التسخير. قالتا اتينا طائعين فلما قالتا اتينا طائعين حصلت المرحلة الثانية
في التخيير
حصلت المرحلة الثانية في الكون المرحلة الأولى اللي هي الست أيام
أيوه.
المرحلة الثانية اللي قال فيها إيه فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء
أمرها
وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وإيه
وحفظا.
يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وجعله من تقديره بعزته وعلمه تحقيقا للابتلاء في خلقه. فابتلى السماوات والأرض بحمل الأمانة رفضوا. طب لو أمرته أمر هتنفذه حتى لو كان لصالح الإنسان اللي قبل الأمانة فقالت أتينا طائعين أي هو يعمل
وإحنا
ننفذ أخبرك إزاي فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء إيه أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. الآية دي تفصلها في سورة النازعات ربنا بيقول قل بيقول ايه أأنتم أشد خلقا
أم السماء
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
إيه؟
دحاها. خلي بالك يعني معنى كده إن الأرض كانت موجودة وغير مدحوة في الوضع القديم ما كانتش
مدحوة يا دكتور
مدحوة مبسوطة بحيث ان الانسان يتمكن من المشي عليها تبقى ثابتة لان كان قبل كده زلازل وبراكين واشياء عجيبة جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى هيئ الكون بحيث يكون مسخر لاجل الانسان. فالفكرة بقى اللي هتظهر من الايات هي ايه ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يسخر من رفض الامانة لمن قبلها فقال في شأن من قبلها بسبب حمله للامانة ولقد كرمنا
الإنسان
ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
ممن خلقنا تفضيلا
فكرم الله الإنسان ورفعه ورفع درجته وسخر له كل من رفض الأمانة فسخر له السماوات والأرض والجبال لذلك قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هي طب يبقى بكده ما كانتش مبنية؟ لا. ثم استوى إلى السماء وهي أي دخان، كانت دخان. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كلمة أغطش ليلها وأخرج ضحاها أوجد الشمس والقمر، بحيث في غياب الشمس يبقى ليل وفي وجود الشمس يبقى ضحاها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
دحاها،
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال
أرساها
متاعا
لكم.
إذن ربنا جعل كل هذا العالم
للإنسان
من أجلنا نحن، متاعا لكم ولأنعامكم. عشان إيه؟
عشان
يؤدي الأمانة ويقوم بقضية الإيه؟ الاستخلاف الأرض، وعلشان هيحاسبوا على الأمانة ديت. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فهنا ظهر بها إيه القضية بشكلها الرائع الجميل، إن الكون مر بمرحلتين. الخط الزمني احنا نتكلم عليه.
ايوه.
الاول كان العرش والماء. قبل العرش والماء ما نعرفش، ما حدش يعرف حاجه. أيوه. ولا يحطونا بشيء من علم المساء. بعد كده خلق الايه اللوح والقلم، فكتب مقادير الخلائق، وعلى مقادير الخلائق بدا خلق السماوات والارض، بدايه بخلق الارض. وبعد كده ظهرت السمكه دخان، ثم بعد ذلك خلق ادم عليه السلام.
يعني في هنا حته دكتور حضرتك قلتها، ان القلم واللوح والكتابه سبقت
خلق السماوات والارض.
بقد ايه يا دكتور؟
هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين
ألف سنة.
ألف سنة. وكلمة خمسين ألف سنة برضو المقاييس الزمنية
بتاعتها
ما نعرفش كيفيتها، لأن طبعا ما كانش فيه شمس ولا قمر عشان نحسب عليهم، ولكن هذه مسألة تقريبية لبيان المسألة الزمنية التي يعلمها رب العزة والجلال. فربنا لأن اللوح والقلم بيسبق خلق السماوات والأرض، وهم بعد العرش والماء. يعني واحد يقول لك إيه، طب حديث أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. هل القلم واللوح قبل العرش والماء ولا بعد العرش والماء؟ نقول لهم لا، بعد العرش والإيه
والماء.
الدليل على كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، فنفى وجود أي مخلوق إلا العرش وإيه
الماء.
فعلمنا أن العرش والماء أسبق من خلق اللوح.
دي البداية بتاعتنا، العرش والماء دي البداية.
تمام.
المعرفة دي كانت هي العرش والماء.
تمام. لكن هي القضية دلوقتي في ايه؟ في ان احنا نبين في نقطة هنا. الواحد يقول احيانا الاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر خلق الارض اولا ثم السماء، واحيانا الاقي انه خلق السماء الاول وبعدين الارض. فازاي ديت نشوفها في القرآن وما يكونش فيه تعارض بين الايات؟ لو ربنا ذكر بداية خلق الارض يبقى او البدايه بالارض، يبقى ده في المرحله الاولى، لان الارض اتخلقت الاول في المرحله الاولى. وده كلام عبد الله بن عباس، وان شاء الله سياتي تفصيله في دوره منه القدير بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. خلق الايه الارض الاول، فطلعت منها السماء كطبقات من الدخان. فلما ظهرت السماء كطبقات من الدخان، ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام. طبعا في الفتره القديمه كان فيها الملائكه والجن اتخلقوا. ادم اتخلق، عرض عليه الامانه، قبل الامانه. قبل كده عرض على السماء والارض، رفضت الامانه، فسخر اللي رفض الأمانة لمن قبلها. وثم استخلف الإنسان في الأرض داخل هذه المملكة كلها، داخل هذا المحيط الكبير اللي هو الكون اللي احنا بنسميه السماوات والأرض وما فيها من هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. ثم قال، والدليل على كده بقى ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة بيقول ايه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ثم استوى إلى السماء
فسواهن إيه؟
سبع سماوات.
ثم استوى، هي ديت اللي ورد صورة فصلة ثم استوى إلى السماء وهي
دخان.
فلما استوى إلى السماء وهي دخان، ده كان في الفاصل بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. فالله خلق الأرض، فظهرت السماء، استوى إلى السماء، وعرض الأمان على السماوات والأرض والجبال.
فأبين.
فلما خلق آدم وعرضوا عليها، فآدم قبلها، فاستوى إلى السماء، سواها سبع سماوات. ثم بعد ذلك بسط الأرض ودحاها لتتناسب مع قضية الاستخلاف وقضية الابتلاء. ثم قال الله بعدها، هو أبو لنهوت، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوونا سبع سماوات وهو بكل شيء
عليم.
قال بعدها، وإذ قال ربك للملائكة
إني جاعل في الأرض خليفة.
إني جاعل في الأرض إيه خليفة. فاستخلف الإنسان واسترعاه. استخلف الإنسان، هنا بقى تظهر قضية العبادة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه، هنا هيؤدي الأمانة إزاي؟ يبقى الإنسان أمين في ملك الله لأنه حمل الأمانة.
أيوه.
فإزاي هيأدي الأمانة؟ قال له بقى الأرض دي أرضي وملكي، وإنت مخول فيها، قاسم فيها، أمين عليها، مسؤول عليها، لا تفعل فيها شيئا إلا بأمري وبإذني، الإذن الشرعي.
أيوه.
فهتظهر بقى الشرائع والأحكام، وهيظهر معاني العبادة، معاني العبادة كلها هتظهر بقى.
أيوه.
العبادة هي إيه؟ طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. فدلوقتي في أوامر شرعية فيما خولك الله واسترعاك، وفيما استخلفك في أرضه أنت لا تتحرك إلا بأمره وإذنه.
أيوه.
فأصبحت العبادة عبارة عن طاعة أوامر اللي خلقني واداني الأمانة دي واستخلفني في هذه الأرض، أمرني بأشياء ما أقدرش أتجاوزها.
منهج بقى،
منهج
منهج,
منهج أو دستور الإسلام.
أيوه.
أو القانون الإسلامي اللي احنا بنقول التزموا به. لأن اللي خلقنا الأرض أرضه.
أيوه.
والملك ملكه مش ملكه كنتم.
أيوه.
ما تتعاملوش مع الأرض أو البلد على إن البلد دي أنت ورثتها كبر عن كبر.
أيوه.
لا.
أيوه.
ده الأرض دي أرض الله عز وجل، يؤتي الملك فيها من يشاء.
يشاء.
والملك إن هو لا يتعلق بإيه؟ بالحاكم فقط. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ الملك هو ملك الحاكم. لا، الملك ملكي وملكك وملك كل واحد، لأن إحنا جميعا مستخلفين في الأرض.
أيوه.
لأن هو لما قال إني جاء في الأرض خليفة، أراد مثلا الرئيس اللي ماسك البلد،
ما خصش
فيها أحد.
أيوه.
وإنما عمم على الجميع.
أيوه.
الجميع كلهم مستخلفون في أرض الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فكل واحد فينا مستخلف.
أيوه.
ولازم تحكم بما أنزل الله فيما خولك واسترعاك.
تمام.
والخطأ اللي بيقع فيه الناس، وده حيبان في قضية توحيد العبادة بشكل كويس، الخطأ اللي بيقع فيه الناس أنهم يجعلون الأوامر الشرعية المكلف بها الحاكم في قضية الحكم بما أنزل الله يخص الحاكم وحده ويتناسى بقية البشر. لا، أنا مكلف بالحكم ما أنزل الله في دائرة استخلافني، على قد البيت اللي أنا فيه وشغلي وكده يعني. أنت مثلا مخول في, 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 في عمل معين، وتحت يدك مجموعة من الجنود والعساكر والحاجات دي، فأنت لازم تتقي الله في هؤلاء، لأن دول مما خولك استخلفك الله فيهم.
تمام.
وخولك عليهم على سبيل امتحان وابتلاء. هو ما خولك لعجزه، ولا ان ربنا لا يقوم بالامر في مملكتي، لا، ده هو يدبر الامر في السماوات والارض، بس هو خولك وامتحنك واستخلفك واستأمنك عشان يمتحنك. فالعبادة هنا تظهر بايه؟ بمعنى الشمولية بقى، الشمولية الكاملة، جميع اوامر الله لازم تتنفس. ليه؟ لان الارض ارضه وهي امانة، وحيسألك عن كل ايه حاجة فيه. فواحد لك ايه، لا يعني احنا عايزين نفرق بين، يعني اذكر مرة مرات بسمع كان احد الاخوة الدعاء، اظن على ما اعتقد الاستاذ عمرو خالد او حاجة زي كده، فبقول في عبادة اسمها عبادة تقديس وعبادة تعمير. عبادة ايه؟
تقديس
وتعمير. تقديس وعبادة تعمير. هو في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها عبادة تقديس وعبادة تعمير. العبادة كلها عبارة عن طاعة أوامر الله عز وجل فيما خولنا واسترعانا. هو قصده ايه بعبادة التقديس؟ اللي هي الصلاة والزكاة والايه
العبادات.
هو يسميها عبادة التقديس. وعبادة التعمير ان احنا نعمر الارض.
ايوه.
الامور الانسان لا يتعامل معها بهذا المنطق. السبب في كده ايه؟ ان الشيخ هنا فصل بين معنى العبادة
كطاعة
وكطاعة ومعنى الاستخلاف.
أيوه.
في حين ان الاستخلاف هو ايه؟ ده ربنا عاطلك امانة، بيقول لك الامانة دهيت هو خولك فيها واسترعاك فيها، خولك واسترعاك عشان ما تعملش فيها حاجة الا بامري. فاصبح تنفيذ امر الله عبارة عن هي الطاعة والعبادة. ولذلك
وفقا لشرعه،
وفقا
لمنهجه.
فهو المناهج دي عبارة عن اوامر تكليفية، لان الشريعة عبارة عن ايه؟ افعل
ولا تفعل.
ولا تفعل. افعل ولا تفعل في كل لحظة هتمر عليك بقى. شوف الرسول قال لك ايه عليه الصلاة والسلام، كان بيعمل ايه؟ ازاي كان بينفذ الامر؟ تنفذ ازاي؟
ايوه.
ازاي تلتزم باوامره؟ اذا هل ده هيخص بس الصلاة والزكاة وكده، ولا
لا
ولا عام
كله؟ عام بقى.
اصبحت العبادة عبارة عن منهج حياة.
شامل كل حاجة في الحياة،
شامل كل صغيرة وكبيرة. فين؟ في الحياة. فالعبادة هنا هو طاعة الله بامتثال ما امر به على ألسنة الايه
اللي احنا كلنا الرسل بنعتقد فيها. واغلبية طبعا السادة المشاهدين كلهم بيقصروا دايما الامور على صلاة وصوم وزكاة، ويعتبروا ان هم كده يعني تمام التمام. يصلي ويطلع مثلا يقعد يتكلم ويجيب في سيرة ده مش عارف، ما يعرفش ان هنا في حاجة اسمها مثلا الوفاء او الاداء، الامانة او الصدق او كل الامور دي كلها بتدخل من ضمن المنهج اللي احنا مكلفين به ان احنا لازم نتبع امر الله فيه.
تمام. اذا العبادة دلوقتي هل هتبقى صلاة وزكاة وصيام؟
لا طبعا. لا.
فاحنا بقى دلوقتي بدل ما نتكلم على العبادة كصلاة وزكاة وصيام لما ربطناها بمعنى الاستخلاف ونشأة الكون، هذا دلوقتي في الخط الزمني اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة. علشان من يعني ايه المشاهد يعيش معنا فيها. أيوة. دلوقتي يبقى البداية هنا هوت بان ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش والماء، بعد كده خلق اللوح والقلم، بعد كده خلق السماوات والارض على مرحلتين. المرحلة الاولى اسمها مرحلة الرتق والدخان اللي خلق فيها ربنا سبحانه وتعالى السماوات في ستة ايام. يبقى خلق السماوات والارض في ستة ايام المقصود بها المرحلة الاولى بس.
ايوه
المرحلة الاولى.
أيوة.
بعد الست ايام خلق ادم عليه السلام. اللي هو يوم الجمعة.
يوم السابع.
فلما خلق آدم عليه السلام وعرض عليه الأمانة، لأن عرض الأمانة بعد خلق آدم. أيوة. ده المعروف كده.
طبعًا.
إن
طبعًا.
عرضنا للسماوات الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فمش ممكن حيعرض عليه الأمانة اللي بعد الإخلاق.
بعد خلق.
وكان خلقه يوم الإيه؟
الجمعة.
الجمعة. فعلمنا من ذلك إن خلق آدم كان بعد ست أيام. وخلق آدم تزامن مع قضية الاستواء على العرش، لأن الاستواء
كان في اليوم السابع في بعد.
أيوة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى لما آدم حمل الأمانة خير السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا يا طائعين. فلما قالت أتينا طائعين قضاهن سبع سماوات في يومين وعمل السماء بالشكل اللي احنا عليه دلوقتي. أيوة. وسخر الأرض وبسطها وأصبح الإنسان أمين في ملك الله. يبقى الكون ده كله إنما هيئ من أجل استخلاف الإنسان في هذه الطاعة. وده الحقيقة العجيبة اللي اكتشفوها علميا وثبتت وأصبحت حقيقة بيتكلموا عنها دلوقتي،
اللي هي
مسألة إن الكون ده دلوقتي كله بالضخامة دي كلها معقولة إن الكون ده هو مخلوق عشان خاطر إنسان. فواحد من ضمن العلماء اسمه أميد شمشك، ده عامل كتاب اسمه الانفجار الكبير. هو الرجل ده فيزيائي، فطرح طرح عجيب شوية بيقول فيه إيه، بقول احنا شايفين جماعة بتوع الفيزياء اللي هم اصلا ملهمش علاقة لا بدين ولا كلام من ده، كل حاجة عندهم عبارة عن نظريات بحتة وتجارب واثار واشياء وكده، يعني بقول يعني الكون ده مش كبير شويتين على الانسان ده؟ هو ده الكرة الارضية ما تمثلش ذرة في الايه في العالم ده، ملايين المجرات وملايين المجموعات الشمسية، مليارات مش ملايين. الكون ده كله معمول عشان خاطر الانسان ده. ففرضوا فرض، قالوا ايه، قالوا لو فرضنا ان الكون ده كله محصور في المجرة بتاعتنا بس، اللي هي مجرة درب التبانة دي، المجرة دي فيها مجموعة ايه شموس واقمار وكده يعني وكواكب، لو فرضنا ان الكون كله عبارة عن المجرة دي، يبقى عمر الكون هيستمر في الارض على الوضع اللي احنا فيه كام؟ قالوا شهرين او ثلاثة.
ليه؟
قالوا بس شهرين وثلاثة ليه؟ لان بعد كده هيحصل فيه، هم اللي بيحسبوا بنظريتهم ان هيحصل فيه انفصال في دايرة الايه الـ 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 الارض حوالين الشمس.
أيوه.
فهتبتعد شوية، يحصل فيه زلزال، يحصل فيه مثلا تغير في المناخ. الارض مش هتستقر،
اختلاف الطبيعة بقى
حاجات هم حسبوها هم. أيوه. قالوا لو فرضنا ان الكون محصور في مجرد ضرب التبانة يبقى العمر الانسان هيقعد 3 شهور ما يزيدش عن كده يعني. فقالوا علشان يقعد 6 شهور قالوا محتاج مجرة ثانية توزن المجرة بتاعتنا. يبقى كده ايه قاعد 6 شهور. طب لو عايز يقعد سنه ولا 2 قالوا محتاج مجره ايه اخرى
تتعدد المجرات.
قالوا لازم يكون السماء بهذه الضخامه وتتسع علشان الانسان يستمر الاف السنين زي ما ربنا سبحانه وتعالى قدر لتحقيق معنى الابتلاء. شوف الارض مستقره ازاي، احنا قاعدين والناس بتتفرج علينا ومفيش واحد بيروح لبيته يلاقي بيته زي ما هو.
أيوة.
لكن لو في زلزال بيحصل دي بتتحصل
وعشان تتحقق الآلة بتقول ان كل شيء خلقناه بقدر.
وغير كده كمان ربنا قال والسماء بنيناها بأيد
وإنا لموسعون.
فدلوقتي ربنا اراد ان الانسان يبقى على الارض بهذا الحال فتره معلومه من الظهر. الفتره المعلومه من الظهر دي ما احناش عارفين بدايتها ولا نهايتها.
ايوه
البدايه والنهايه، البدايه من يوم ما ربنا خلق الارض وخلق السماوات وخلق ادم عليه السلام. طب والنهايه؟ قال ان الساعه اتيه
لا ريب
اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اذا المساله هنا دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجعل هذا العالم مهيئا لابتلاء الانسان وتحقيق معاني العبادة والاستخلاف اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. نعم. فده العلة في ان احنا دايما نتكلم على قضية ربط العبادة بقضية الايه؟ الاستخلاف. وده حتبان من خلال ازاي الانسان يعبد ربنا سبحانه وتعالى بالمعاني الراقية عندما ينظر انه مستخلف في ارض الله وصاحب مسؤولية وامانة، وان كل واحد على حسب ما خوله الله عز وجل وما استرعاه في هذه الدار. نعم.
دكتور محمود، احنا دلوقتي عندنا في الدراسة بتاعت منة الرحمن عدة محاور. عايزين ناخد فكرة كده عن المحاور اللي هتدور عليها الدراسة دي. هي الدراسة دي بتشمل 30 محاضرة او 30 مطلب او 30 بحث في هذه الدراسة اللي على المجلدين، في كل مجلد 15 محاضرة، وموجودين على اسطوانات، كل اسطوانة بتشمل 15 محاضرة ايضا.
صحيح. نعم.
عايزين ناخد فكرة كده عن المحاور اللي بتدور عليها منة الرحمن بعجالة كده ونبسطها عشان السادة المشاهدين يبقوا متابعين معنا وعارفين احنا هنوصل لإيه،
هنتكلم عن ايه،
وهنتكلم عن ايه في الدراسة.
صحيح. الله يحفظك وبارك فيك. هي المحاور الدراسية في منة الرحمن، طبعا احنا عاملين الدورات الثلاثة دول خصينا بها قناة الحافظ في ان يعني اخواننا يتابعونا فيها. في الدورة الاولى اللي هي اصول العقيدة بتتكلم عن الاسماء والصفات وقضية الغيبيات ومنهج اهل السنة والجماعة في التعرف على الله عز وجل. دورة منة القدير قلنا في قضايا توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. دورة منة الرحمن احنا بنقول فيها في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. فعايزين نتكلم ازاي نعبد ربنا صح. المحاور اساسها في ان احنا نعبد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى صح. العبادة اللي هي كان عليها اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
نحاول نبين فيها المنهج السليم ونحاول نحترز من المناهج الباطلة.
ايوه.
فالمنهج السليم احنا حاولنا بقى نقول ان المحاور، المحور الاول يدور حول الطريق القرآن النبوي لسلوك العابدين، صفحة 19. الطريق القرآن النبوي لسلوك العابدين الذين أورثوا الكتاب من المقتصدين والسابقين المقربين. ربنا بيقول في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ثم أورثنا الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن وشرح السنة،
أيوة،
الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم لثلاث أنواع. النوع اللي بيقول بدايته بقى حيرضي ربنا ما هو الظالم لنفسه، لا ده بيبقى إيه؟ اما مقتصد
واما
سابق في الخيرات او مقرب، يعني مقرب او سابق بالخيرات. فاحنا عايزين نعرف طريق المقتصدين والسابقين بالخيرات اللي لو بداوا فيه يصلوا الى مرضات رب العالمين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه العباده الكامله في اياك نعبد واياك ايه
نستعين.
الواحد يعبد ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي، وفي نفس الوقت نحذر من الطريق البدعي للسالكين اللي وقع فيه الصوفيه وغيرهم من اللي عبد ربنا على أهوائهم بنظام المريدين والعارفين، وإن المريد له نظام والعارف له نظام. دي برضو سكة محتاجة إلى بيان عشان أنا أحذر منها. لكن اللي احنا عايزين نتكلم فيه الأول نعرف بطريق اللي هم المقتصدين والإيه والسابقين بالخيرات. بعد كده بقى عايزين نعرف بطريق الظالمين لأنفسهم عشان يتوب ربنا سبحانه وتعالى.
أيوه.
فهنضطر نتكلم على الكبائر وتحديد الكبائر وضبطها والكلام على الشرك الأصغر والكفر الأصغر. الكلام ده كله
معلش ممكن يا دكتور برضو أفضل. نرجع للتلات تقسيمات دول تاني ونقولهم مرة تانية برضو عشان نبقى موضحينهم التلاتة ايه هما ومين ده اللي طلعناه براهم
احنا نتكلم دلوقتي على ايه. بنقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لثلاث أنواع.
لثلاثة.
طريق المقتصدين اللي هما المقتصد ده اللي بيعمل الواجبات ويترك المحرمات.
ايوه اللي هو ماشي
منضبط على الواجبات ويترك المحرمات،
ماشي على الواجب بس،
ده بيسميه على طريق العدل. في طريق تاني اسمه طريق السابقين بيزيد شويه اسمه طريق الفضل.
ايوه.
فيعمل كمان الايه المستحبات ويترك المكروهات.
ايوه.
بالاضافه للواجبات والمحرمات
ممكن
طبعا.
ممكن ندي امثله عليهم زي ايه مثلا كده في حياتنا؟
يعني احنا اللي بيؤدي الصلاه
يعني مثلا واحد بيصلي صلاه الظهر ويزيد عليها السنه القبليه والسنه البعديه.
فهنقول اللي بيصلي الظهر بس مقتصد. واللي بيصلي الظهر ومعاه سنه الظهر القبليه والبعديه ده سابق بالايه؟
بالخيرات.
لو استمر على كده في حياته في كل بقى ما يتعلق بالاحكام يعني. دول لازم نعرف تفاصيلهم وما يتعلق بحياتهم والعبادة في نظامهم وكده يعني. نيجي بقى لمسألة ايه الظالمين لأنفسهم. أيوة. من أهل الكبائر نعرفهم عشان نحذر من الكبائر ونعرف ازاي الإنسان.
طيب نستأذن حضرتك يا دكتور ناخد اتصال. أم أسماء من الفيوم. فضلي يا أم أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ الأنفاضل وحيا الله ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا بك رجل.
وبارك الله لكم وبارك الله في قناة الحافظ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها بحفظه العامرة بالقرآن. والله حول موضوع الحلقة والله تبارك وتعالى من علينا إذ خلقنا مسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة وذكر أبويه يهودانه أو يمجسانه. فالحمد لله على نعمة الإسلام خلقنا الله تبارك وتعالى وأنعم علينا بنعمة الإسلام. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة لا تعدلها أي نعمة مهما كانت تلك النعمة. والإيمان هو الحياة في الإسلام. إذا عاش المرء على طاعة الله سعد في دنياه وأخراه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وها هو ابن تيمية عليه رحمة الله الذي عرف عبودية لله والذي عاش وعرف منة الله عليه مهما كان عذب وخاشر. فماذا قال ماذا يسمع أعدائي بي؟
أم أسماء أنت لك سؤال محدد يا أم أسماء.
لا تفارقني أنا حسبي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
أيوة. يا أم أسماء أنت لك سؤال للدكتور. في سؤال أنت عايزة توجيه بالضبط للدكتور. طيب نكمل دكتور محمود.
يبقى في المحور الأول اللي هنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل اللي هو الحديث عن الطريق السني للسالكين والطريق البدعي. نعرف فين الصح وفين الغلط في طريق المقتصدين والسابقين للخير. هنتكلم على قضية الظالمين لأنفسهم. طيب اللي فاضل إيه؟ اللي فاضل الذين كفروا.
ده بقى ده شق رابع أو فئة رابعة.
لا يبقى دلوقتي هو
ذكرتش في الآية.
لا موجود والذين كفروا ده في الآية. ما هو الآيات واضحة فيها يعني.
في الآية اللي إحنا
بنتكلم فيها. يعني إحنا بنتكلم في المحاور اللي هنوضحها. بنتكلم الأول على أهل الإسلام.
أيوة.
فأهل الإسلام ربنا مقسمهم إلى مقتصدين اللي هم اللي بيعمل واجب وترك المحرم.
أيوة.
سابقين بالخيرات. أيوة. اللي بيزداد في فعل المستحبات ترك المكروهات.
أيوة.
الظالم لنفسه اللي هم أصحاب المعاصي والكبائر.
بقي
الحديث عن الكفار اللي هم
الفئة الرابعة
الكفار والمشركون. فالحديث عن الكفار وعن المشركين هيتطلب إن احنا نعرف أركان الكفر وأنواع الشرك ونتعرف على مسألة القضايا اللي هي الشائكة اللي خاض فيها كثير من الناس زي قضية العذر بالجهل.
أيوه.
الحديث على أنواع الكفر وما يتعلق بالتكفير وكفر الجهل والتكذيب وكفر النفاق وكفر الجحود وكفر عناد الاستكبار والكفر الأكبر
الأكبر والكفر الأصغر
والفرق اللي ضلت في هذا الباب. ده هيكون في المجلد الثاني إن شاء الله عز وجل اللي هو المحور التالي. فالمحاور بتدور على حسب تصنيف الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مقتصدين وسابقين بالخيرات وظالمين أنفسهم. ثم المحور الأخير اللي
يعني
هو متعلق
بسؤال كده يا دكتور. دلوقتي أنا راجل مسلم وبأدي صلاتي وزكاتي وبقوم بالفروض كلها تمام التمام. ما انا ممكن اقول لك ان انا مش عايز ادرس الموضوع ده وايه اللي دخلني ان انا اعرف الكفر بانواعه واشكاله وتقسيماته. ايه اللي هيهمني ان انا اعرف الكلام ده؟ ما انا راجل مسلم وبروح المسجد وبصلي وبأدي فروضي وبيدخل عليا رمضان بصوم. هل في معنى او اهمية ان انا اعرف الكلام ده كله عشان يجنبني حاجة في حياتي او هيزيدني شيء في حياتي؟
صلى رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
الناس أصلا زي ما الأخت ذكرت أم أسماء على الإيمان الفطري. والإيمان الفطري اللي هو فيه إن الإنسان بيعرف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن كان في خبر عن الله يصدقه وإن كان في أمر عن الله إيه ينفذه. كده كانت طريقة الصحابة من غير مشاكل. لكن لما أنا أجي أشوف ألاقي إن عندي مثلا بيئة نعيش فيها تجميع لجميع المكروبات الفكرية على مدار 14 قرن بالإضافة إلى الفضائيات اللي أنا بسمعها من هنا ومن هنا، فيها علمانية وفيها شيوعية وفيها ليبرالية وفيها حتى صوفية وفيها شيعة وأشياء كثيرة جدا جدا. ده بيحتم على الشخص اللي يعيش في بيئة كلها مكروبات حاجة من الاثنين. واحد عايش في بيئة فيها مكروبات نقول له الأول لازم تتطعم ضد المكروبات دي. يعني دلوقتي هو الطفل الصغير لما بتولد يروح يديله تطعيم ضد الثلاثي والشلل الأطفال والحصبة وكلام من ده، وهو قال له الحصبة ولا بتاع بس أنا متوقع إن عايش في بيئة ممكن يجيله المرض فأنا لازم أحصنه. مظبوط كده؟ فلما حصنه بتقل نسبة المرض تماما وربما تنعدم. الحاجة التانية كمان إن لما يكون الواحد عايش في مستنقع فكري، المستنقع علشان أشيله لازم أنظفه بمية طهرة، والمية الطهرة دي بتيجي من خلال التعريف بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدلوقتي أنت بتقول لواحد من عامة الناس أو واحد مثلا صديق لك يقول لك والله أنا شغال في الشرطة وما شابه ذلك وما نش محتاج الكلام ده، أخبرك إزاي هو متقاعد أو كده. فأنا أقول له مثلا أنت دلوقتي افرض ابنك بقى مشى مع الجماعة بتوع التكفير
يعالجوا إزاي؟
أنت ساعتها تعرفش تتصرف. اتصرف منين لو انا داري الصح؟
ما انا معرفش،
وانا مش هكلف نفسي غير ان انا اقعد قدام قناه الحافظ واسمع البرنامج وافهم. وانا بسجل دلوقتي انا بعرف الكلام ده ليه؟ علشان احمي نفسي واحمي اولادي واحمي بلدي. خبالك ازاي؟ فهنا دلوقتي ما حدش يقول لك والله انا ما يلزمنيش الكلام ده. امال يلزم انك تقعد قدام التمثيليه وقدام الفيلم ساعات؟
ايوه.
يلزمك انك انت تقعد تقرا جرايد ممكن ما تستفيدش منها حاجات؟ اخبالك ازاي؟ المساله استاذ هشام لابد ان تكون مضبوطه بهذه الضوابط. نعم،
هي دي اسمها الوقايه خير
من العلاج. طبعا
من العلاج،
والاسلام اصلا مبني على الطرفين. الاول اعرف الحق وبعد كده احذر من الباطل.
تمام. نعم. تمام. طيب دلوقتي يا دكتور محمود بالنسبه للدراسه بتاعت منة الرحمن، لو انا النهارده عايز انضم لهذه الدراسه او اشترك فيها او اقدر احصل على التزكيه العلميه بتاعتها، في خطوات معينه لازم المشاهد او من يرغب الانضمام ليها انه لازم ياخدها؟
طبعا يعني بالنسبه لمساله نظام الدراسه فيها، لان الدوره العلميه دي اللي دوره نيت رحمن بتمثل بالضبط سنه دراسيه منهجيه في جامعه، وهبل هي اعلى من كده.
استاذن حضرتك ناخد اتصال. استاذ احمد، شيخ احمد عبد الرحمن،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
الله يبارك فيك الشيخ احمد عبد الرحمن اخ حبيب، ربنا يبارك فيك.
استاذي فضيله الدكتور محمود عبد الرازق.
تمام، وسهلا بيك، الله يكرمك.
اتفضل يا شيخ.
انصح جميع المشاهدين ان يكتبوا وراءك ولو رؤوس المواضيع: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة.
الله يحفظك.
من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يا سيدي أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك في بلاد المسلمين،
الله يحفظك،
وأن ينفع بك المسلمين وغير المسلمين، وأن ينفع بك علماء الأزهر قبل غيرهم. لقد سعدت بالكتابة خلفك منذ أكثر من 20 عاما،
الله يحفظك،
في مسجد التوحيد بمساكن الشناوي بالمنصورة،
الله
ولا زال عندي محاضراتك باليوم والتاريخ وعنوان الموضوع.
الله يكرمك.
وكنت أذاكر هذا الكلام بعدما أعود إلى بيتي وأنتفع به في خطبي ومحاضراتي. وقد سمعتك في إذاعة القرآن الكريم من الصعيد والأستاذ عبد القادر الزمثالي،
نعم،
يردد وراءك كلامك كلمة كلمة في الإذاعة. وأسأل الله تعالى للإذاعة المصرية إذاعة القرآن الكريم أن يتوب الله عليهم من عرض مشاهد تمثيلية لممثلين، وأن يأتوا بالعلماء العاملين. وأسأل الله تعالى أن يلطف بمصرنا في هذه المرحلة الحرجة. هذا هو العلم وهؤلاء هم العلماء. جزا الله قناة الحافظ خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يشكرك يا شيخ أحمد، وربنا يكثر من أمثالك، وبنشكرك على اتصالك.
الشيخ أحمد من المشايخ العظام، له برنامج في قناة الحافظ، بس يعني كان أيام معهد إعداد الدعاة في المنصورة كان من أحب الناس إلى قلوبنا. مكانته كان يعني سريع جدا في الكتابة، فكان بيدون فعلا. أنا أتذكر أن عنده كم كبير من التلخيصات ويعني كانت العقيدة السلفية أو العقيدة الصحيحة اللي هي مبنية على توحيد الأسماء والصفات ما زالت راسخة في قلوب كثير من إخواننا من يوم ما كنا معهم هناك في المنصورة. ربنا يبارك فيه الشيخ أحمد.
الله يكرمك دكتور. ونستكمل مع بعض كيفية الوصول للدراسة
نعم
بتاعت منة الرحمن.
هي دورة منة الرحمن بتيجي بعد دورة أصول العقيدة ومنة القدير. بس احنا عشان احنا بنشرحها في قناة الحافظ واللي عنده نهم مراغبة وعايز يتعلم فما فيش إشكال إن الشخص يسجل في الدورة، يعني بيتصل على الأخ مدير المكتب بحيث بيسجل اسمه. وبعدين اللي عايزين منه حاجتين، الحاجة الأولانية إن بيمسك الأسطوانات اللي هي موجودة مرفقة الكتاب مجلدين، المجلد اللي هو الأول بيبقى في توحيد العبادة والكلام عن الشرك وأنواع الظلم والفسق وكلام من ده، يعني المجلد الثاني في قضية الإيمان والكفر. هو هيمسك المحاضرات اللي هي مرئية بيفرغها كلمة كلمة، أو هيصبر معنا إن هو وهو قاعد يكتب العناصر الايه الاساسيه لغايه ما ينتهي من التفريغ، بيجيب لنا هذا التفريغ اللي هو كتبه ملخصا بيده واحنا بنعمل له اختبار مكون من 100 سؤال موجود
تحرير
مكون من 100 سؤال موجود نموذج منه في كل كتاب من الدورات العلميه في الاخر النموذج اختبار والاجابه بتاعته عشان يتعود ويشوف درجه ايه اختبار.
ممكن ناخد اتصال استاذ خالد. شيخ خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحية لحضرة المقدم برنامج معيش سامح إذا كنت شعرف اسم حضرتك
هشام الجلس
الشيخنا الجليل الدكتور محمود وربنا يجازيك كل خير إن شاء الله على تقديم الإسلام الحقيقي وربنا يبارك فيك ورب ويجعلكم نفع للأمة كلها بأمر الله. وفي سؤال حضرتك في مسجد من المساجد في القاهرة من طريق في دورة علمية أزهرية برعاية مفتي الجمهورية بتدرس فيها العلوم الشرعية بصورة مبسطة يعني، وكانوا قالوا ان هو الدورة دي فيها مجموعة مواد اللي هي بتدرس في الأزهر من ضمنها مادة العقيدة، والعقيدة بيتكلم عن المذهب الأشعري للشيخ أبو حسن الأشعري. فكنت بس أحب أعرف، أنا حضرت أول درس وبصراحة أنا إيه في وسط الكلام كان بيقول مقدمة يعني، وكان في كتيب صغير بيوزعه اسمه الخريدة البهية وبيتكلم عن العقيدة النسفية اللي هي شرح يتكلم فيها يعني نجم الدين عمر النسفي. وبصراحة أنا إيه أنا ما درستش قوي موضوع العقيدة، لكن عندي خلفية مبسطة إنه موضوع الأشعرة فيها شك بالنسبة للعقيدة السليمة يعني، فكنت أرجو من حضرة الدكتور يوضح لي الأمر بالضبط. وانا اصلا حضرت اول درس بالنسبه للعقيده وما رضيتش احضر بقيه الدروس لاني شاكك في الموضوع ده.
مثالي هو الكلام ده مكمل لكلام حضرتك اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه
دلوقتي، دراسه العقيده بشكلها الطبيعي يعني. يعني الاخ الله يكرمه ويبارك فيه هو حس يعني ايه ان في نفسه شيء من اللي بيدرس، لان العقيده الاشعريه احنا بنفرق فيها بين معتقد ابي الحسن الاشعري وبين العقيدة الأشعرية اللي منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، وللأسف إنها بتدرس في الأزهر يعني.
أيوة.
يعني في كتاب اللي هو العقيدة البيجورية أو العقائد النسفية أو يعني الكلام المبني على وصف ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف عقلية بعيدة عن القرآن والسنة.
أيوة.
ساعة ما يبدأ الشخص أو نقول للمشاهدين ساعة ما يبدأ أي شخص بيدرس يقول لك الواجب في حق الله كذا والجائز في حق الله كذا والمستحيل في حق الله كذا، تعرف ان كلام نوت حيؤدي ويفضي الى ضلال. لحكاية الواجب والجائز والمستحيل ده تقسيم عقلي مش تقسيم شرعي. التقسيم الشرعي ان نعرف ربنا اخبرنا بايه عن نفسه فاصدقه،
اخبرنا الله ورسوله
اخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن اسمائه وعن صفاته فانا اصدقه. فانا عايز الايات اصدق بها كما اخبر رب العزة والجلال.
أيوه.
انما تقولي لا الصفات السلبية والصفات المعنوية وغير هذه الأمور الشخص ما بيتقبلهاش.
أيوة.
ليه؟ لأن فيها مشاكل كتير. فأنا بقول له إن كان حيدرسوا لك كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري فأهلا وسهلا، بعقيدة صحيحة وعقيدة سلفية. إنما إن كان التدريس بيبقى من خلال عرض مذهب المتكلمين وتقسيم الكلام الى واجب وجائز ومستحيل وكلام من ده، تقسيمات عقليه على منهج الجهميه وليس على منهج اهل السنه والجماعه.
تمام.
فهو بيقول لك اهو ده واحد مثال، هو ما درسش بس ساعه ما دخل وسمع الكلام لقى في نفسي شيء
بس ربنا يعني الحمد لله خد بيده وجلاله البصيره انه يشوف الموضوع من اوله بالرغم ان هو اكيد مش دارس او ما عندوش خلفيه عن الجانب الصحيح ده بالفطره. طب نعمل ايه بقى في اللي ما عندهوش بقى البصيره دي؟
والله احنا بنقول بنحاول اهوت يعني دلوقتي بعد وجود البرنامج في قناه الحافظ وعلى الهواء وملايين من الناس بيسمعونا، وانا اذكر طبعا ان انت من ضمن الناس اللي هم ربنا يمن عليهم، لان انا بس بقول المشاهدين الاستاذ هشام الجمل هو كان في يعني عميد متقاعد ربنا يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته، فقدر ربنا ان هو يدرس قدرا دوره اصول العقيده ودوره منة الرحمن ودورة منة القدير، فربنا من عليه وفيهم حاجات كتير جدا بدأت تتفتح أمور كثيرة جدا بسبب هذه الدراسة. وإن كنت أصلا أنت لست متخصصا في الدراسة الشرعية وما شابه ذلك، لكن أنت حسيت براحة نفسية، الراحة النفسية أنت طبعا عشت القضية.
يعني أنا لو حنقل للسادة المشاهدين اللذة والجمال اللي موجود في الدراسة دي، يعني انا متاكد ان مفيش حد هيوصل له المعلومات اللي موجوده ابتداء من اصول العقيده انتهاء بكفايه الطالبين مرا بمنه القدير ومنه الرحمن ثم كفايه الطالبين الا وهيتمسك بيها من اولها لاخرها.
هذا ما نتمنى ان شاء الله، احنا حاولنا نبسطها يعني استاذ هشام بقدر المستطاع لعامه الناس قبل حصتين. صحيح قد تكون في بعض الصعوبه، انا حاسس بكده، لان اللي ما عندوش خلفيه وبعدين يقعد يسمع هو هينشد وهيسمع، لكن كشيء احنا بنقوله بقى انت عايز تستفيدها اكتر امسك قلم وورقه وزي ما قال شيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن وسجل الايه المعلومات وفرغ المحاضره.
انا متاكد ان طبعا هيستفاد بالقعده قدام الشاشه وانه هيكتب وهيستفاد من المعلومات، حتى لو ما كتبش هيسمع معلومه جديده عليه. لكن انا من رايي ان مفيش مشاهد يتاخر على انه يدرس الدراسه دي، مش منه الرحمن بس، اصول العقيده ومنه القدير ومنه الرحمن وكفايه الطالبين يدرسهم دراسه. واحنا لنا موقع على
موقع النت، رضواني
في موقع الرضواني على النت، ممكن برضو يدخل عليه ويحصل دي على
الكتاب فيه نسخه مجانيه والمحاضرات كلها مسجله والحلقات نفسها بتاع قناه الحافظ بتنزل مباشره تاني يوم على طول بيلاقيها على ال.
طيب دكتور محمود، احنا شارفنا على الانتهاء من وقت البرنامج،
الله يحفظك،
وان شاء الله هنتكلم عن المقصود بالعباده وتوحيد العباده، وهل هناك فرق بين العباده وتوحيد العباده، ده ان شاء الله هنعرفه باذن الله
المره القادمه.
فاللي عايز يعرف بإذن الله الفرق ما بين كلمة العبادة وتوحيد العبادة هيجي لنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة 10:15 على شاشة الحافظ بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويجزيك الخير، الله يحفظك.